بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، وهو اللقاء الثاني من دروس هذا التاريخ، لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الثانية. فنقول بعد التوكل على الله، في اللقاء الماضي تكلمنا عن دخول محمد بن مشاري بن معمر للرياض والقبض على مشاري بن سعود وإرساله إلى سدوس. نقول وفي تلك الأثناء وصل إلى عنيزة قائد تركي اسمه عبوش آغا. طبعا عبوش تراك ينطقونها أبوش، العين ما يلفظونها يعني واضحة. وصل مع جنود من الترك وأقام فيها وخضعت له القصيم، وكتب محمد بن مشاري بن معمر إلى أبوش آغا يخبره بأنه دولة سلطان وأنه قبض على مشاري بن سعود لكي يسلمها إليهم. فرد عليه أبوش آغا بكتاب يقرها في الإمارة، ومن الدرعية أيضا كتب محمد بن معمر إلى أهالي بلدان نجد لكي يفدوا إليه. فوفد عليه جماعة من سدير والمحمل وغيرهم، بن معمر في الدرعية وابنه مشاري في الرياض، وكان تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود قد فر من الرياض إلى الحاير، حاير سبيع، ومن الحاير ذهب إلى ظرمة لينجز فيها حاجة له، ولكن رجلا من أهل ظرمة سار منها إلى ابن معمر في الدرعية وأخبره بأن تركي في ظرمة ومعه جماعة قليلة. فطلب ابن معمر من ابنه مشاري، أو أمر ابنه مشاري أن يذهب على رأس قوة من الرجال إلى ظرمة. فسار مشاري بن محمد بن معمر سار إليها ومعه أكثر من 100 رجل. ولما وصل مشاري بن معمر إلى ظرمة نزل ورجاله في بعض بيوتها، وأرسل رجلا ليستكشف له الأوضاع، ولكنه وقع في يد تركي بن عبد الله، ووقع تركي على الكتاب الذي معه، وعرف تركي منه الخبر، وبادر تركي إلى قصر من قصور ظرمة. والقصر كما قلنا حصن أحد حصونها، فتحصن ومن معه فيه، وأخذ من صاحب الحصن أسلحة تقوى بها. وفي الليل خرج تركي بن عبد الله من القصر وليس معه إلا خادمه، وذهب إلى بيت من البيوت التي يقيم فيها رجال من جماعة ابن معمر، وقبض على خادم لهم وأمره أن يطلب منهم أن يفتحوا له الباب، وإن لم يفعل فإنه سيضرب عنقه. فطلب الخادم ممن في البيت أن يفتحوا له، ولما فتحوا الباب انقض تركي بن عبد الله عليهم بسيفه وهم جلوس حول النار، فقام بعضهم بإطفاء النار، وهرب منهم من هرب، وتسوروا جدار البيت، وجرح منهم تركي رجالا وأخذ سلاحهم. وكان لهذا التصرف الجريء أثره الكبير على الرجال الذين كانوا مع مشاري بن محمد بن مشاري بن معمر، الذي يبدو أنهم كانوا غير متحمسين للخروج معه ومساعدته ضد تركي بن عبد الله. فانضم هؤلاء إلى تركي، وهرب مشاري بن محمد بن معمر على فرسه ومعه فارس أو اثنين. أقام تركي بن عبد الله في ظرمة، ووفد عليه جماعة من أهل الجنوب وسبيع وغيرهم، وتحرك بمن معه إلى الدرعية حيث محمد بن مشاري بن معمر، وكان ذلك في ربيع الأول من سنة 1235. ودخل تركي بن عبد الله الدرعية، وعلى الفور توجه إلى حيث ابن معمر في قصره، وأراد ابن معمر أن يقاوم، لكن الجميع تخلوا عنه، فقبض عليه تركي وحبسه. قال ابن بشر إنه في اليوم الذي دخل فيه تركي ومن معه إلى الدرعية وقبضوا فيها على ابن معمر، كان ابن معمر قد أولم وليمة لجماعة من أهل المحمل وأهل السدير كانوا قد وفدوا عليه فلم يأكلوها وكانت من نصيب تركي وأصحابه. وبعد أن استقر تركي بن عبد الله في الدرعية سار إلى الرياض وقبض على مشاري بن محمد بن مشاري بن معمر، وبذلك وقع محمد بن مشاري بن معمر وابنه مشاري في قبضة الأمير تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الذي ثار انتقاما لابن عمه مشاري بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. لم يكن هدف تركي الحكم، والدليل على ذلك أنه قال لابن معمر إن أطلقت مشاري بن سعود من الحبس أطلقتك وابنك، وإلا قمت بقتلكما. أمام هذا الطلب الحازم من تركي بن عبد الله لم يكن أمام ابن معمر إلا الكتابة لعشيرته في سدوس يطلب منهم أن يطلقوا مشاري بن سعود، ولكن من في سدوس خشوا من الأتراك فلم يطلقوه لأنهم كانوا قد أبلغوهم بأنهم سيسلمونه إليهم، فكيف يطلقونه؟ وفي هذه الأثناء وصل إلى سدوس جنود أتراك بقيادة خليل آغا ومعه فيصل الدويش، وقام من في سدوس بتسليم مشاري بن سعود إليهم. فلما سمع الأمير تركي بن عبد الله بهذه الأنباء قام بقتل محمد بن معمر وابنه مشاري، ثم أن الأتراك ساروا ومعهم فيصل الدويش ساروا إلى الرياض، ولكن تركي حاربهم وصمد لهم فغادروا إلى ثادق وبقوا فيها ما يقرب من 15 يوما، ومنها ساروا إلى ثرمدة وأقاموا فيها، وأرسلوا مشاري بن سعود إلى عنيزة حيث يقيم أبوش آغا بعسكره يقيم فيها، وسجنوه في عنيزة، سجنوا مشاري بن سعود في عنيزة، ثم ما لبث أن مات في سجنه. وقام الدويش ومعه جنود من الأتراك بمهاجمة بلدان في سدير، وفي أثناء هذه التطورات السريعة عاد الكثير من الأهالي الذين جلوا عن بلدانهم بسبب الغزو التركي الذي شنه عليهم والي مصر الألباني محمد علي باشا، عادوا إلى بلدانهم. قال ابن بشر إنه في منتصف صفر من سنة 1235 سار النصارى على أهل رأس الخيمة المعروفة في عمان، وأقبلوا في مراكب عظيمة ومدافع هائلة وعساكر لا تحصى وكيد هائل، فبندروا في البلد، يعني رست سفنهم في بندرها ميناءها، وحربوها برا وبحرا، فهرب منها أهلها وتركوها لهم، ودخلها النصارى ودمروها. وكانها في هذا البلد عدد كبير، كان في يعني رأس الخيمة عدد كثير من جميع نواحي نجد وأهل الأحساء وغيرهم. قال وفيها من أعيان المسلمين ممن هرب وقت صلح الدرعية، كان فيها الشيخ علي بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخوه عبد الرحمن بن حسين، وكذلك كان فيها الأمير مشاري بن ناصر بن سعود، يعني مشاري بن ناصر بن مشاري بن سعود، وأيضا الأمير حسن بن محمد بن حسن بن مشاري بن سعود، وذكر باقي المشاهير. وأيضا من ضمنهم الذين كانوا فيها جابر بن رشيد بن علي. قال فهربوا من البلد ونجاهم الله تعالى، فحمى الله أديانهم وأبدانهم، ولم يذكر ابن بشر سببا لهذه الهجمة النصرانية. قال بيلي وايندر في كتابه العربية السعودية في القرن 19 إن سبب هذه الحملة هو القضاء على الاضطرابات في مياه الخليج الفارسي. هو لا يقول العربي، كل الأوروبيين وكل العالم لا يقولون العربي، ويقصد بذلك الهجمات على السفن. قال إن هذه الحملة البحرية البريطانية كانت بقيادة سير ويليام جرانت كير، وكانت مكونة من 9 سفن حربية و18 سفينة نقل، أما القوات الأرضية فمكونة من 1645 أوروبيا بما في ذلك سرية مدفعية و1424 جندي هندي من جنود الجيش البريطاني، كما قام أيضا 600 جندي من مسقط بالمساعدة. مثل هذه الدقة التي يبديها وايندر وغيره من المؤرخين الأجانب في ذكر أعداد الجنود وفي ذكر الأرقام لا تجعلني ألجأ إلى عبارات مثل عبارة ما يقرب من أو حوالي أو قرابة. المؤرخون المسلمون الكبار مثل الإمام محمد بن جرير الطبري وغيره، الطبري يعني متوفى في سنة 1300 من الهجرة، هؤلاء المؤرخون يعني إذا ذكروا الكثير من الأحداث التاريخية فإنهم يتحرون الدقة في ذكر وقائعها. وأعطيكم مثال على ذلك، سبق ويعني ذكرناه في عند كلامنا عن التاريخ السياسي للدولة العباسية. قال الإمام الطبري في تاريخه المعروف بتاريخ الأمم والملوك، قال متحدثا عن غزوة الأمير هارون بن المهدي، وهارون بن المهدي هو هارون الرشيد قبل أن تؤول إليه الخلافة، قال وكانت يتكلم عن هذه الغزوة التي كانت في سنة 65 و100، قال بأن الأمير هارون بن المهدي، يقول الطبري بأن الأمير هارون بن المهدي سار بأمر من أبيه الخليفة غازيا إلى بلاد الروم على رأس جيش مكون من 95,793 رجلا. وفي 25 من نوفمبر سنة 1819 أغلقت البارجة ليفربول ميناء رأس الخيمة. قال وايندر أنه طبقا لما ذكره ضابط بريطاني أجرى استطلاعا خاصا حول هذا الموضوع، قال أن المدافعين عن الميناء يقدرون يعني من القواسم عن الميناء الذين يدافعون عن الميناء يقدرون ب4,000 كان يقودهم حسن بن رحمة الهولي، وأن الأهالي قبل بداية الحصار الحقيقي قاموا بنقل النساء والأطفال والممتلكات. وفي 3 ديسمبر نزلت القوات البريطانية على الشاطئ، وفي اليوم التالي بدأ الهجوم الفعلي. وفي ليل 6 ديسمبر شن العرب هجوما عنيفا، ولكن تم دحرهم. وفي 9 ديسمبر وبعد جلب المزيد من المدافع البريطانية تم قصف البلدة، وكانت الخسائر البريطانية 5 قتلى فقط و52 جريحا. أما خسائر المدافعين فقد تباينت، قدروها بين 400,000، وفقدوا حوالي 65 مدفعا وحوالي 80 سفينة. ثم إن القائد البريطاني منح أمانا لحسن بن رحمة الهولي، وبعد ذلك بعد ما أعطاه الأمان قام بحبسه، ولكن وكإيماءة على حسن النية قام بإطلاق سراحه. واصل وايندر الكلام عن هذه الحملة فقال خلال ما تبقى من ديسمبر ومنتصف يناير من سنة 1820 تم تدمير التحصينات والسفن التابعة للبلدات الأخرى في ساحل القراصنة. ثم بعد ذلك غادرت وحدة مدفعية وكتيبة مشاة مشكلتان من 800 جندي هندي، غادروا إلى رأس الخيمة لحمايتها، وبقوا في رأس الخيمة حتى 18 من يوليو من سنة 1820. نقلوهم بعد ذلك إلى جزيرة قشم التي فيها موارد مياه أفضل. ثم أن الجنود قاموا قبل مغادرتهم رأس الخيمة بتدمير كل مبنى في البلدة، قال وايندر، وكانت النتائج الدبلوماسية التي أعقبت هذا النصر الساحق سريعا. ففي 8 يناير سنة 1820 وضع البريطانيون اتفاقية سلام عامة وقعت بعد فترة قصيرة من جميع زعماء ساحل القراصنة، وكذلك وقعها حكام البحرين. ساحل القراصنة يعني به سواحل بعض الإمارات العربية المتحدة. سموه عاد الساحل المتهادن بعد ذلك، شالوا كلمة القراصنة من البريطانيين. قال وبصورة عامة تفرض هذه الاتفاقية على الموقعين ورعاياهم، تفرض عليهم بعض الأمور. أولا توقف عن السلب والنهب والقرصنة، لأنها أعمال تتعارض مع الشؤون الحربية الشرعية في البحار. الشؤون الحربية الشرعية في البحار ما تعني فيها سلب ونهب وقرصنة. وكذلك تعهد الموقعون على التخلي عن قتل الأسرى، وأيضا يتخلون عن تجارة الرقيق العبيد. وفي سنة 1236 وصلت إلى القصيم قوة تركية بقيادة حسين بك، ثم ذهب حسين بك مع أبوش آغا فور وصوله ذهب إلى الوشم، ونزلوا في ثرمدة، ومن ثرمدة أرسل حسين بك إلى البلدان النجدية يطلب منهم المشاركة في الغزو. وجاءه رجال من سدير والوشم والمحمل وغيرها، وتحرك بهم أبوش آغا ومعه جنود أتراك، تحركوا ساروا إلى الرياض، ولم يقف أهل الرياض مع الأمير تركي بن عبد الله، ما وقفوا مع تركي بن عبد الله الذي تحصن في القصر، وكان معه ما يقرب من 70 رجلا من ضمنهم عمر بن عبد العزيز بن محمد بن سعود وأبنائه. وفي الليل تمكن تركي بن عبد الله من الهرب لوحده من القصر. وفي الصباح طلب من في القصر من رجال تركي الأمان، فأعطاهم الأتراك الأمان، ولكن ليس عند هؤلاء أمان، لقد قاموا بقتلهم صبرا وأبقوا على عمر بن عبد العزيز وأبنائه، سجنوهم ثم قاموا بإرسالهم إلى مصر. ذكر الجبرسي في تاريخه أنه في يوم 3 من شوال من سنة 1236 حضرت هجانة من أراضي نجد وبصحبتهم أشخاص من كبار الوهابية مقيدون على الجمال، وهم عمر بن عبد العزيز وأولاده وأبناء عمه. ومن ضمن المواقف التي تظهر مدى وحشية وهمجية هؤلاء الجنود الأتراك الأوباش ما صنعه حسين بيك من مذبحة في حق بعض أهالي نجد. وكان حسين بيك هذا قد غادر ثرمدة إلى الرياض وأخذ أموال أهل الرياض، وحبس رجالا من قبيلة سبيع أهل الحائر، حائر سبيع، ثم أمر أهل الدرعية وهم الذين نزلوها مع ابن معمر واستقروا فيها، أمرهم أن يرحلوا عنها ومعهم نساءهم وأطفالهم. ولما وصلوا إلى ثرمدة أمر خليل آغا أن يبنوا لهم بنيانا له باب واحد وأسكنهم فيه، ووعدهم بأن يسمح لهم بعد ذلك أن ينزلهم في المكان الذي يريدون، وأظهر لهم الإكرام والتقدير. وكان هذا الخبيث يضمر لهم خلاف ما يظهر، وكان ذلك في جمادى الثانية من سنة 1236. وفي آخر الشهر التالي شهر رجب 1236 غادر حسين بيك الرياض بعد أن قتل بعضا من رجالها وذهب إلى ثرمدة، ثم أمر مناديه أن ينادي في أهل الدرعية الذين كانوا قد أنزلوهم في ذلك البناء، وقال من يريد أن ينزل في بلد من البلاد فليأتنا حتى نكتب له كتابا فيذهب إليها، وطلب منهم أن يجتمعوا حتى يكتب لهم الكتب. فلما اجتمعوا عنده أمر جنوده الأتراك بالهجوم عليهم فقتلوهم رميا بالبنادق والمسدسات وضربا بالسيوف، قتلوهم كلهم وهم في حدود 230 رجلا. وأخذ الأتراك أموال القتلى وأخذوا بعضا من أطفالهم، ولكنهم تركوا البقية ولم يتعرضوا للنساء. ثم قام حسين بيك بعد ذلك بتوزيع جنوده على بعض المناطق في نجد في القصيم وفي الوشم وفي سدير وفي المحمل، ونزلت هذه القوات في حصون البلدات وفرضوا ضرائب باهظة على الأهالي. بعض أهالي البلدات كان نصيبه من الدفع 4,000 أو 10 أو 20,000 ريال، وبعد ذلك أخذوا ما عند الناس من النقود، ثم أخذوا ما عندهم من الذهب والفضة، بل وحتى حلي النساء التي كانوا يلبسونها لم تسلم منهم، أخذوها. ثم قاموا بنهب السلاح والمواشي والأواني. قال ابن بشر: ثم حبسوا النساء والرجال والأطفال وعذبوهم بأنواع العذاب، وأخذوا جميع ما بأيديهم، وهذا جعل الناس يفرون في البراري والجبال، ونهبت دورهم وقطعت أكثر نخيلهم. وكالعادة في مثل هذه الظروف في كل مكان وزمان عبر التاريخ، تظهر فئة من الناس من الأنذال الخونة، صاروا في خدمة الأتراك، جواسيس لهم، يعلمونهم بأحوال الناس وظروفهم. وتعرضت بلدات سدير للكثير من الخراب، تمثل ذلك بقطع نخيلهم، وقتلوا رجالا في بعض البلدان من سدير ومن غيرها مثل حريملة وثادق وبريدة، وقاموا بحبس من اعتقلوه من أهل البلدان النجدية في حصن كبير بناه حسين بيك، كان يضع فيه ما نهبه من البلدان، وقيدوهم بالسلاسل، وبقوا في هذا المعتقل إلى حين وصول حسين بيك أبو ظاهر، كما ينطقه الأتراك والمصريون، هو أبو ظاهر لكن ينطقونه طبعا أبو ظاهر. وفي يوم عيد الفطر من سنة 1236 غادر حسين بيك ثرمدة بجنوده، بعد أن ترك فيها حامية من الجند. الحامية تقيم في الحصن وفي الرياض، أيضا ترك حامية بقيادة أبو علي البهلولي المغربي، وترك حامية في عنيزة، ثم غادر إلى المدينة المنورة ومنها إلى مصر. نتج عن الغزو الثاني لنجد الذي جاء به حسين بيك، نتج عنه بعد رحيله فتن عظيمة، فنشبت الحروب بين الأهالي في سدير والقصيم والعارض والجنوب وغيرها من بلاد، نشبت يعني فتن وحروب. وكانت بلدان سدير قد دخلت في فتن كبيرة، قال ابن بشر في تاريخه عنوان المجد في تاريخ نجد متكلما عن تدهور الأوضاع في بلدان سدير بسبب الاقتتال بينهم في جلاجل والداخلة وروضة سدير وتويم وعشيرة والمجمعة. قال: وصار إقبال في سدير وإدبار بالقتل والسلب وأخذ الأموال، وتعذرت الأسفار بين بلدانه على قربها، يعني بلدان سدير وقراها، حتى إن أهل البلد التي تليها مع قرب بعضها من بعض يأخذون مدة أيام وأشهر لا يأتيهم خبر من البلد التي تليها إلا رؤية بعضهم بعضا في مواطن اللقاء، يعني في الحروب التي تنشب بينهم. وهذه الفتن من قتل للرجال ونهب للأموال لم تكن مقصورة على بلدان سدير، وإنما شمل هذا الوضع الكارثي بلدان القصيم والعارض والخرج والجنوب وغيرها من البلدان. ومع هذه الفتن والبلايا أصابهم الوباء العظيم الذي ضرب مناطق كثيرة من العالم، إنه وباء الكوليرا الذي كان منشأه الهند. في سنة 1236 ضربت الكوليرا نجد وغيرها من البلدان. ابن بشر لا يعرف ما هي الكوليرا، ولكنه أعطى وصفا دقيقا للأعراض المصاحبة لمرض الكوليرا عندما قال: وفي هذه السنة حدث الوباء العظيم الذي عم الدنيا وأفنى الخلائق في جميع البلدان، وهو الوجه الذي يحدث في البطن فيسهله وتقيء الكبد، ويموت الإنسان من يومه ذلك أو بعد يومين أو ثلاثة. قال: ولم أعلم أنه حدث قبل هذا في الدنيا. قال: وكان أول حدوثه في ناحية الهند، فسار منه في هذه السنة إلى البحرين والقطيف، وفنى بسببه خلائق عظيمة. نعم، ينتقل الوباء من الهند عن طريق المسافرين بالسفن، ولذلك أول ما تأثرت به من بلاد الجزيرة العربية هي البحرين والقطيف. وفي العام التالي سنة 1237 استمر اضطراب الأوضاع الشديد في كل نجد، حروب وفتن وقتل للرجال وأخذ للأموال ومحن، ونبذ الشرائع تقاتلوا في وسط الأسواق والبيوت. وفي سنة 1237 وصل القائد الجديد حسين بيك أبو ظاهر قادما من المدينة المنورة وبصحبته 800 فارس تركي، نزل في الرأس في القصيم وأظهر التنسك والطاعة، وقال للناس إنه ما أتى نجد إلا ليقاتل البدو حتى يؤدي الزكاة ويرد المظالم عن الحضر، ولا أريد منهم إلا الزكاة. وكتب للجنود في ثرمدة أن يطلقوا المحبوسين في الحصن الذي بناه حسين بيك، ففعلوا ورحل من الرأس إلى عنيزة وتوافد عليه الناس. وبعد ذلك ظهرت نواياه الخبيثة المتمثلة في مصادرة أموال الناس ومحاربة من لا يمتثل لهم بدفع الأموال، وقاموا بقتل بعض الرجال. ولما كان في آخر رجب من سنة 1237 خرجت جماعة من الجنود الأتراك الذين كانوا في المجمع وتركوا حامية منهم في الحصن، وقاموا بغزو جماعة من قبيلة سهول في مجزل، ومجزل بين العرمة وبين جبل طويق، ولكن سهول واجهوهم بقوة ودار بينهم قتال شديد، وقتل سهول معظم الأتراك، قتلوا موسى كاشف وجميع قادتهم، ومن نجا منهم فر إلى المجمعة واحتموا بها، ثم ما لبثوا أن غادروها. وفي شعبان من سنة 1237 وبالقرب من ثرمدة قام عبد الله بن حمد الجمعي قام بتحريض القائد التركي حسين بيك أبو ظاهر، حرضه على قتل أمير عنيزة محمد بن حسن الجمل، فأمر القائد التركي بقتله وولى على عنيزة عبد الله بن حمد الجمعي، وترك عنده حامية تركية. ومن القصيم سار حسين أبو ظاهر على رأس قوة من جنوده، سار إلى جبل شمر، ولما وصل إلى تلك البلاد قال لهم إن قصده من المجيء إليهم هو تحصيل الزكاة، وسيطر على بعض الحصون واستقر في بعض البلدات، وفي أول الأمر طالبهم بدفع الزكاة بداية من مغادرة إبراهيم باشا لنجد، يعني عليهم أن يخرجوا زكاة 3 أعوام. فلما أخرجوا له ما طلب منهم من زكوات أغار على جماعات من البدو فأخذ إبلهم، ثم هاجم قرية موقق، وهذه قرية موقق في شمال الجبل، وحاصر أهلها حصارا شديدا، ولما تمكن منهم قتلهم وهم نحو 60 رجلا. وفي العاشر من ذي الحجة من سنة 1237 سارت قوة مكونة من الجنود الأتراك الذين كانوا في الرياض ومنفوحة، يقودهم إبراهيم كاشف أخو موسى كاشف الذي قتله سهول، سار هذا موسى كاشف برجاله ومعهم ناصر بن حمد بن ناصر العايدي أمير الرياض، ومعه رجال من أهل الرياض، وكذلك معهم ابن مزروع ومعه رجال من أهل منفوحة، ساروا لغزو بوادي قبيلة سبيع، وكانت سبيع وراء الحائر المعروف باسمهم حائر سبيع، ودار بينهم قتال شديد، وألحقت سبيع بالأتراك ومن معهم هزيمة نكراء، وقتلوا معظمهم، قتلوا أكثر من 300 فارس وراجل، وألحقوا إبراهيم كاشف بأخيه موسى الذي قتله السهول. أما ناصر العايدي فقد تمكن من الفرار على جواده والتجأ في غار كهف، التجأ في كهف بالقرب من الحائر، وكان معه رجل من سبيع، دخل ناصر في جواره، ولما خرج سبيع لكي يسقي فرس ناصر العايدي من البلد عرفها رجال من سبيع وذهبوا إليه في مخبئه وقتلوه. وناصر بن حمد بن ناصر العايدي هذا هو الذي كان مع إبراهيم باشا في حربه الدرعية. وفي رمضان من سنة 1238 جاء تركي بن عبد الله من بلدة الحلوة في الجنوب إلى عرقة القريبة من الرياض، حلوة هذه بالقرب من حوطة بني تميم في الفرع، كان هدفه أن يدخل الرياض بمساعدة من السويد بن علي ومن حمد بن يحيى بن غيهب. سويد بن علي هو رئيس بلدة إجلاج الفسدير، وحمد بن يحيى بن غيهب أمير شقرة، وبن غيهب من بني زيد من قضاعة. ولكن جنود الحامية التركية تصدوا لتركي ومن معه وهزموه وتفرق عنه جمعه، فعاد إلى عرقه، فجاء الأتراك وأهل منفوحة وأهل الرياض وحاصروه وتقاتلوا معه، ولكنهم لم يتمكنوا منه. ولم يكن معظم أهل البلدان النجدية مع تركي بن عبد الله في ذلك الوقت. نعم، بعد أن رجع حسين أبو ظاهر والجنود الأتراك من جبل شمر، استقر في عنيزة، وفي عنيزة طلب حسن هذا أبو ظاهر من الناس أموالا، وحبس أمير عنيزة عبد الله بن حمد الجمعي وبعضا من وجهائها، فأعطوه بعضا مما كان طلب. وبسبب سياسات حسين أبو ظاهر قاموا عليه وحاربوه، فطلب منهم الأمان فأعطوه من معه الأمان، وقاموا بطردهم من داخل عنيزة. وجاء الجنود الأتراك الذين كانوا في ثرمدة ثم غادروا جميعا إلى المدينة المنورة. ولكن حسين أبو ظاهر أبقى حامية في قصر الصفا، حصن الصفا في عنيزة، أبقى هناك حامية، عدد جنودها نحو 600 رجل بقيادة محمد آغا، فقاتلهم أهل عنيزة وقتلوا منهم 70 رجلا. ولما طلب الصلح وافقوا على أعطائهم الصلح، فلحقوا بمن سبقهم من جماعتهم الأتراك، وقام أهل عنيزة بهدم قصر الصفا. وبذلك لم يكن في نجد إلا حامية في الرياض وأخرى في منفوحة. كان الجمعي مثل الكثيرين من زعماء نجد الذين وقفوا مع الغزو التركي القادم من مصر، وكان قد حرض القائد التركي حسين بيك على أمير عنيزة محمد بن حسن الجمل، فأمر بقتله بالقرب من ثرمدة في شعبان من سنة 1237. وقام القائد التركي وولى الجمعي في مكانه أميرا على عنيزة، وكان الجمعي قبل ذلك في أواخر سنة 1234 قد حرض القائد التركي في ذلك الوقت على قتل أمير عنيزة عبد الله الرشيد. وفي هذه المرة تأخذ أيضا المرأة القصيمية تأخذ بثأرها ممن تسبب بقتل ذويها. وكان يحيى سليم، يحيى سليم هو يحيى بن سليمان بن زامل، أراد أن يتزوج من إحدى بنات الرشيد السبعان، فقبلت به ولكن بشرط أن يقتل عبد الله الجمعي. ومما زاد في عزم يحيى سليم على قتل الجمعي أن كبار أهل عنيزة طلبوا منه ذلك، وبالفعل قام ابن سليم بقتل الجمعي، وكان ذلك في أوائل سنة 1239. الكل من بني ثور من سبيع، ابن سليم والجمعي والجمل والرشيد. نعم، ومن الحروب القبلية المهمة التي جرت في الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر الميلادي حرب أو مناخ رضيمة. رضيمة تقع شمال شرق الرياض بالقرب من العرمة، والعرمة في ديرة سبيع. وقعت هذه الحرب في رجب من سنة 1238، وهذا يوافق مارس من سنة 1823. وهناك الكثير من الروايات القبلية، كل قبيلة شاركت في هذه الحرب لها روايتها. لا نستطيع أن نورد كل الروايات القبلية، في اللقاء القادم بإذن الله سوف نتكلم عن إحدى الروايات القبلية التي تناولت مناخ رضيمة. في هذا اللقاء سوف يقتصر كلامنا على ما قاله بعض المؤرخين عن مناخ رضيمة. قال ابن بشر إن مناخ رضيمة كان بين فيصل الدويش وأتباعه من مطير والعجمان وغيرهم، وبين ماجد بن عريعر وأتباعه من بني خالد وعنزه وسبيع وغيرهم. قال وقع بينهم قتال شديد يشيب من هوله المولود، فانهزمت بنو خالد وأتباعهم هزيمة شنيعة، وتركوا محلهم وأثاثهم وأغنامهم وغالب إبلهم، فغنمها الدويش وأتباعه وقتل عدة قتلى من الفريقين. وذكر ابن بشر بعضا من القتلى، قال قتل من عنزه الشيخ مغيليث بن هذال، وقتل من مطير حباب بن قحيصان رئيس البرزان. قال ابن سند عن مناخ رضيمة: ومما وقع في تلك السنة، يعني في سنة 1238، انتصار الدويش على بني خالد، وأن مطير بعد هذا الانتصار عظمت شوكتهم في البادية. ثم قال ابن سند: وهذا اليوم يسمى رضيمة. قال: وممن قتل في هذا اليوم من كبار العرب حباب من البرزان، يعني حباب بن قحيصان، قتله مشعان بن مغيليث بن هذال، وقتل كذلك مغيليث ابو مشعان. وقال ابن سند: وممن قتل من سادات بني خالد الجين بن ماجد بن عريعر. ثم قال: وأعظم الناس من جانب بني خالد قتلى القبيلة المعروفة بن حسين. وممن قتل في ذلك اليوم خزيم بن الأحيان من كبار قبيلة سهول. حباب بن قحيصان هذا من دهاة العرب، كان له دور بارز في معركة وادي الصفرة التي جرت في بداية الحملات التركية على الجزيرة العربية بالقرب من المدينة المنورة في الحجاز. قال ابن بشر متحدثا عن هذه المعركة، معركة وادي الصفرة، قال: وكان على فرسان الدرعية فيصل بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود وحباب بن قحيصان المطيري. وفي المفاوضات التي جرت بين طوسون باشا والإمام عبد الله بن سعود، قال بوركارت: وأرسل عبد الله بن سعود حباب بن قحيصان للتفاوض مع طوسون باشا، وأرسل طوسون باشا طبيبه السوري يحيى أفندي للتفاوض مع عبد الله، وكان ذلك في سنة 1230. أما خزيم بن الحيان فهو الذي في معركة لبيض التي جرت في سنة 1212 قتل الشيخ والفارس الكبير مطلق بن محمد الجربة. قال عنه بن بشر بأنه رئيس السهول وفارسهم، وبن الحيان من اللحاوين من البرازات من السهول. أيها الأخوة، سوف نتوقف هنا على أن نكمل الكلام عن أحداث هذا التاريخ في اللقاء القادم بإذن الله، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.